وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الذبائح والصيد من صحيحه: باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب ضار لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. باب إذا أكل الكلب. وقوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين الصوائد والكواسب اجترحوا اكتسبوا تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم إلى قوله سريع الحساب. وقال ابن عباس: إن أكل الكلب فقد أفسده، إنما أمسك على نفسه. والله يقول: تعلمونهن مما علمكم الله، فتضرب وتعلم حتى تترك. وكرهه ابن عمر. وقال عطاء: إذا شرب الدم ولم يأكل فكل. قال الشيخ: أسند فيه طرفا من حديث عدي المشار إليه قريبا. باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. قال الشيخ: أسند فيه الحديث المشار إليه آنفا. باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر. قال الشيخ: أسند فيه حديث عدي المشار إليه آنفا. باب ما جاء في التصيد. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم والذي ليس معلما، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. فقال: أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل كتاب تأكل في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت ذكاته فكل. باب التصيد على الجبال. قال الشيخ: أسند فيه حديث أبي قتادة المتقدم. باب قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر. وقال عمر: صيده ما اصطيد وطعامه ما رمى به. وقال أبو بكر: الطافي حلال. وقال ابن عباس: طعامه ميتته إلا ما قذرت منها. والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله. قال عياض رحمه الله: هو من السمك ما لا قشر له، الجري. وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء في البحر مذبوح. وقال عطاء: أما الطير فأرى أن يذبحه. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال: نعم. ثم تلا: هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا. وركب الحسن رضي الله عنه على سرج من جلود كلاب الماء. وقال الشعبي: لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم. ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا. وقال ابن عباس:
الله
لا 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 ولم يرى الحسن بالسلحفاة بأسا.
مش الزحف
بحرية ولا بحرية ولا
صغيرة الورم
لا صغيرة
كبير
وقال ابن عباس كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي. وقال أبو الدرداء وقال أبو الدرداء في المري ذبح الخمر أن النينان والشمس. المري منسوب قال كأنه منسوب إلى المرارة وهو كما قال العيني يعمل بالشام يؤخذ الخمر فيجعل فيها الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر. ومعنى قوله ذبح الخمر والنينان، النينان جمع النون وهو كالحوت والحيتان في النعم. قال أبو الدرداء في المري ذبح الخمر والنينان والشمس. باب أكل الجراد. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 7 غزوات أو 6 كنا نأكل معه الجراد. وفي رواية معلقة 7 غزوات. باب آنية المجوس والميتة، لم يذكر تحته شيئا. باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. قال ابن عباس من نسي فلا بأس. وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. والناسي لا يسمى فاسقا. وقوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال الشيخ رحمه الله أسند فيه حديث رافع بن خديج المتقدم.
عباس لهذا أظن أنه لا يسمى على الناس لا يسمى فاسقا. وشيخ الإسلام إنه رأى أن التسمية شرط وأن تركها لا يعين. إذا ترك الإنسان متعمدا أو ناسيا فإنها لا تحل ذبيحته. والنبي ما أنعم الدم ذكر اسم الله عليه فكل. قال ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. أما إن تعمد الأمر فيه بعض ترك التسمية متعمدا فإن ذبيحة حرام. أما المسلم الذي يسلم تسمية ناسية فأدل بها الله فإن ذبيحته حلال.
باب ما ذبح على النصب والأصنام.
فرى شيخ الشيخ ابن تيمين رأي شيخ الإسلام تيمية فإن ذبيحته حرام.
باب ما ذبح على النصب والأصنام. قال الشيخ ذكر فيه حديث ابن عمر المتقدم. باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم
ما ذبح على النصب والأصنام. هذا والقبور هذا لا يسمى أنه ذكر اسم الله عليه ما في حد الحرام. ذكر اسم الله عليه في حد عليها ما هي حرام.
باب باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليذبح على اسم الله. عن جندب بن سفيان البجلي قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم وفي رواية يوم النحر، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد لم يذكر تحته شيئا. باب ذبيحة المرأة والأمة. عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلة، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كلوها. باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر. قال الشيخ أسند فيه طرفا من حديث رافع بن خديج المتقدم. خديج باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. قال الشيخ أسند فيه حديث عائشة المتقدم. باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم، وقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال الزهري لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم. قال وصله عبد الرزاق بسند صحيح.
هذا إذا كانت موجودة متردية مصحوبة كما يفعل الآن فرق اليوم،
كيف نجمع شيخ؟ كيف نجمع بين أكل طعامهم وغسل آليتهم؟
هي آلية بأنه يكون فيها شيء من نحو التزيين والخوف.
قال ويذكر عن علي نحوه. وقال الحسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة الأقلف. وقال ابن عباس طعامهم ذبائحهم. باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، وأجازه ابن مسعود. وقال ابن عباس ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه، ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة. قال الشيخ رحمه الله ذكر فيه حديث رافع بن خديج المتقدم. باب النحر والذبح. وقال ابن جريج عن عطاء لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. قلت أيجزي ما يذبح وأن أنحره؟ قال نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا ينحر جاز، والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج. قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال لا إخاله. وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع، يقول يقطع ما دون العظم حتى يدع حتى ثم يدع حتى يموت.
من أن هذا يعذبه ربما أيضا ملعبه للذنب يقطع الشيء فيه، ثم بعد ذلك خرج الذنب. إنما أسمى أنه يكسر رقبتها قبل أن هذا إما خروج الدم أيضا يؤذيها.
وقول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وقال فذبحوها وما كادوا يفعلون. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس الذكاة في الحلق واللبة. وقال ابن عمر وابن عباس وقال ابن عمر وابن عباس وأنس إذا قطع الرأس فلا بأس. وعن أسماء رضي الله عنها قالت ذبحنا وفي رواية نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه.
وهذا يدل على جواز أكل الخيول، جواز أكل الخيول لما نهى النبي عن أكلها لأنها كانت هي فواكه من جهاز.
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة. عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تصبر البهائم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر حتى حلها ثم أقبل بها وبالغلام معه، فقال ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. وفي طريق سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، وقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن من فعل هذا. وفي رواية معلقة بلفظ لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة. باب الدجاج. قال الشيخ أسد فيه حديث أبي موسى الآتي في الكفارات. باب لحوم الخيل. لم يذكر تحته شيئا. باب لحوم الحمر الإنسية. فيه عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي ثعلبة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحوم الحمر الأهلية. وفي رواية معلقة نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ذي ناب من السباع. وعن عمرو قال قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية، فقال قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر بن عباس، وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. باب أكل
ليس مقصود بها الحمر معروفة لمن تعتبر من أنواع الحمر الكبيرة التي بدنها أشبه ما يكون ببدن الحمار، هذه التي تنجح أكبر حمر الذي مخطط هذا لا يجوز أكبر الحمار. لما أراد الحديث أن الصيد تنتبع من أنواع الحمر الكبيرة سميه أرض المضيع، فلا أشبه ما يكون بدا الحمار يصبرها حمر هي ليست حمر.
باب أكل كل ذي ناب من السباع. لم يذكر تحته شيئا. باب جلود الميتة. قال الشيخ أسد فيه حديث ابن عباس المتقدم. باب المسك. لم يذكر تحته شيئا.
يستخدم للسباع الضبع وبدا بهذا النصيحة.
باب الأرنب. قال الشيخ أسند فيه حديث أنس المتقدم. باب الضب. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الضب لست آكله ولا أحرمه. باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب. عن الزهري: عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد الفأرة أو غيرها. قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل. عن حديث عبيد الله بن عبد الله. باب الوسم والعلم في الصورة. عن ابن عمر أنه كره أن تعلم الصورة، وقال ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تضرب الصورة.
الصورة هي الوجه، سواء كان ذلك حوالي من الإنسان.
باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر صاحبهم لم تؤكل، لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال طاووس وعكرمة في ذبيحة السارق: اطرحوه. قال الشيخ: أسند فيه حديث رافع الذي أشار إليه. باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد صلاحهم فهو جائز، لخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ: أسند فيه حديث رافع المشار إليه آنفا. باب أكل المضطر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقوله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. كان قراءة نعم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وقوله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قال ابن عباس: مهراقا. وقال: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. يقول: مهراقة أي مسفوحة. كتاب الأضاحي. باب سنة الأضحية. وقال ابن عمر: هي سنة ومعروف. باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس. قال:
الصحيح عمر الطائر رضي الله عنه وسلم انها سنه في صفات. جاء هذا ابي بكر وعمر لديهما مسحوم ما حديث من الوحي فلا يقرا انه صلى لنا قال الله انه كلام في غيره وليس من كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. البخاري
الحوالين ما ذكر أنا شيء وما ذكر من البخاري ولا النص والضبع مرت عليهم والنص
والنص كذلك يجب أن ما يذكر لنا شيء طيب صدى الروحية أعلم أنها مشروعة مفهومة لكنها ليست واجبة.
باب قسمة الإمام الأضاحية بين الناس. قال الشيخ أسد فيه حديث عقبة بن عامر الجهني المتقدم. باب الأضحية للمسافر والنساء. قال الشيخ أسد فيه حديث عائشة المتقدم. باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر. عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر هنة من جيرانه. فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عذره: وعندي عناق جذعة خير من شاتي لحم. فرخص له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى كبشين أقرنين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده، وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها، وفي رواية فذبحوها. باب من قال الأضحى يوم النحر. قال الشيخ أسد فيه حديث أبي بكرة المتقدم. باب الأضحى والمنحر بالمصلى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذبح وينحر بالمصلى. باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكفشين أقرنين ويذكر سمينين. وقال يحيى بن سعيد: سمعت أبا أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضحي بكبشين، وأنا أضحي بكبشين. باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بردة: ضحي بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك. قال الشيخ أسد فيه حديث البراء المتقدم. باب من ذبح الأضاحي بيده. قال الشيخ أسد فيه حديث أنس المتقدم قريبا.
كان بعض الصحابة لهم منازل يذبحن ويذبحن بيدهن. هذا من السنة والله من القربى. وسيدي أيضا نبه شيخنا أن التوكيل شراء الأضحية وإرسالها إلى بلاد بعيدة لأن هذا ليس من السنة، إنها لا تجزي بهذه الطريقة، وهي عبادة. وكان الإنسان بحرها هو في بلده، أم إن أراد أن يصدق يتصدق بما شاء من شاء من الشات، لكن الأضحية لا يفعل هذا منها. أيوة تصدق بها تذبح في بلد القرآن، ولما تذبح في البلد الذي هو فيه أفضل يتولى هو ذكر المحرم.
طيب ماذا حمدك الله هدي الهدي اللي بعضهم ما يشوفها ولا يدري ما يقول سيارات فاصات بس يسلمون فلوسهم ما يدري ما يقول
لا هو هذه يختلف يعني هذه اللي أظن أنت صوبة تولى بيدك المحروم أو توفق من المحروم ثم تأخذه صدق بتأكله عما يوما كانوا كثيرا يذبحونهم إنهم يذبحونهم بمكة وهم يذبحون في العقل أو شيء لا يذبحون في بلاد بعيد من هذه فإنهم يذبحون في مكة ويذبحون في منى هذا الأمر يختلف المشكلة أن تؤخذ الأضحية وتذبح في بلاد بعيدة هذا الذي ينكره المشابه
باب من ذبح ضحية غيره وأعان رجل ابن عمر في بدنته وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن قال الشيخ أسد فيه حديث عائشة المتقدم باب الذبح بعد الصلاة قال الشيخ أسد فيه حديث البراء المشار إليه قريبا باب من ذبح قبل الصلاة أعاد لم يذكر تحته شيئا باب من وضع القدم على صفح الذبيحة قال الشيخ أسد فيه طرفا من حديث أنس المشار إليه آنفا أسند فيه طرفا من حديث أنس المشار إليه قريبا باب التكبير عند الذبح قال أسند فيه حديث أنس المشار إليه آنفا باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء قال الشيخ أسند فيه حديث عائشة المتقدم
في هذه غير الضحية يبقى من قال الضحي فإن شعره ولا بشره ولا مسره هذا بالنسبة للحية أما الهدي إلى أهله أو ببلد إلى بلد الحرام فهذه التي لم يوقع عن النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن الشيء
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها عن سلمة بن الأكوع قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها وعن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وأما الآخر فيوم تأكلون نسككم قال أبو عبيد ثم شهدت مع عثمان بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له
وهذا مما يدفع قوة الحديث وهذا في هذا الباب هو أن في الزمن الثاني يوم واحد يريد الجمعة فإن العيد يمسك عن الجمعة قد أفتى بهذا الخليفة الراشد عثمان محضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد مما يدل على ثبوت الحديث المقروء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أعرض أيضا ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يوم عيد يوم جمعة فقال للناس مثل ما قال عثمان رضي الله عنه
قال أبو عبيد ثم شهدته مع علي بن أبي طالب فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا من الأضاحي ثلاثا. وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى من أجل لحوم الهدي.
قال الإنسان لا تصليها ولا بدل لها ما يوجد لها لما هذا فهمون فهمهم بعض الأهل العلم فعل الزبير ظنه لم يزبير مما لم يخرج أنه لم يصلي الظهر وهذا يعني ظن أما الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة فاستقرت خمس واستقرت أربعة من لم يصلي الجمعة إلا يصليها مرة سورة سبحان ولا يبدل ولا يبدل الدليل واحد لا على النبي ولا على الصحابة أن أفضى بها المثل إذا لم تصلي الجمعة يوم العيد فلا أشكل أجل عليه إنما وجد خير بعض أهل العلم لا مستند له من بعد السلف.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأشربة. باب قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. باب الخمر من العنب. عن أنس قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا وعامة خمرنا البسر والتمر. باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر. قال الشيخ أسد فيه حديث أنس المتقدم: باب الخمر من العسل وهو البتع. قال معن سألت مالك بن أنس عن الفقاع قال: شراب يتخذ من الزبيب المدقوق. سألت مالك بن أنس عن الفقاع فقال: إذا لم يسكر فلا بأس به. وقال ابن الدواوردي سألنا عنه فقالوا: لا يسكر لا بأس به. الدراوردي نعم قال ابن الدراوردي ابن الدراوردي نعم سألنا عنه فقالوا: لا يسكر لا بأس به. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت. وكان أبو هريرة يلحق معهما الحنتم والنقير. باب ما جاء في
فالنبي نهى من ينتبه فيها ثم بعد ذلك بعد ما استقر تحريم الخمر أذن النبي نهى من ينتبه فيها.
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: سمعت عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما بعد أيها الناس، إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب وفي رواية الزبيب والتمر والحنطة والشعير والعسل والخمر ما خامر العقل وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. قال قلت يا أبا عمرو فشيء يصنع بالسند من الرز؟ قال ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قال على عهد عمر.
طيب لما خفي على عمر جد كان لما خفي عليه وعلمه غيره فأمرت النبي لو قد الدين.
باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. باب الانتباذ في الأوعية والتور. قال أسند فيه حديث سهل الساعدي المتقدم. باب ترخيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي. عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف فقالت الأنصار إنه لا بد لنا منها قال فلا إذا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء فرخص لهم في الجر غير المزفت. وعن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. عن إبراهيم قال قلت للأسود هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ فقال نعم. قلت يا أم المؤمنين عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه؟ قالت نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفة. قلت أما ذكرت الجر والحنتم؟ قال قلت أما ذكرت الجر والحنتم؟ قلت أما ذكرت الجر والحنتم؟ قال إنما أحدثك ما سمعت أحدث ما لم أسمع. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر. قلت أنشرب في الأبيض؟ قال لا. باب نقيع التمر ما لم يسكر. قال الشيخ أسد فيه حديث سهل المشار إليه آنفا. باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة. الباذق قال في المصباح ما طبخ من عصير العنب أدنى طبخ فصار شديدا وهو مسكر. ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف. وقال ابن عباس اشرب العصير ما دام طريا. وقال عمر وجدت من عبيد الله ريح شراب وأنا سائل عنه فإن كان يسكر جلدته. وعن أبي الجويري قال سألت ابن عباس عن الباذق فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق فما أسكر فهو حرام. قال الشراب الحلال الطيب؟ قال ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. باب من رأى أن لا يخلط البشر والتمر إذا كان مسكرا وأن لا يجعل إدامين في إدام. عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبشر والرطب. عن أبي قتادة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة. باب شرب اللبن. وقول الله تعالى: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أبو حميد رجل من الأنصار من النقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفعت إلى السدرة فإذا أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران فالنيل والفرات، وأما الباطنان فنهران في الجنة، فأتيت بثلاثة أقداح: قدح فيه لبن، وقدح فيه عسل، وقدح فيه خمر، فأخذت الذي فيه اللبن فشربت، فقيل لي: أصبت الفطرة أنت وأمتك. باب استعذاب الماء. قال الشيخ أسد فيه حديث أنس المتقدم: باب شوب اللبن بالماء، لم يذكر تحته شيئا. باب شراب الحلواء والعسل. وقال الزهري: لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل، لأنه رجس. قال الله تعالى: أحل لكم الطيبات. وقال ابن مسعود في السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. بهذا اللفظ. باب الشرب قائما. عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في باب رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم، ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنع مثل ما صنعت.
علينا من نبي على الحديث لنا الشرب قائما، إنه قال إنه ناسا يكرهون الشرب قائما. أما كونه النبي يشرب قائما فلعل هذا بنظر حجاز إلا أن النهي عن الشرب قائما ثابت، إنما معلوم فيه الله تعالى هو الأمر بالاستقاء من شرب قائما. لكن في هذا الفوائد الله أعلم في هذا العلم القرآن أن تعالى من الله الناس يحرمون شيئا ويكرهون شيئا لا دليل عليه، فإنه يعذبهم ويربيهم ويكبسهم.
باب من شرب وهو واقف على بعيره. قال الشيخ أسد فيه حديث أم الفضل بنت الحارث المتقدم: باب الأيمن فالأيمن في الشرب. قال أسد فيه حديث أنس المتقدم: باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر. قال أسد فيه طرفا من حديث سهل بن سعد الآتي:
والصحيح في هذا أنه دم يغيب ثم عمل يمين، سواء كان عمل يمين عمل يمين كبير صغير أو غير ذلك، فإنه يبدأ بمن على يمينه، فالبدء على يبدأ بالصغير لأنه أيمن له. جاء في هذا عن الإمام يزوره. رؤيا النبي لما رأى في المنام جبريل أراد أن يعطي الأحد أصغر منهم السواع فقال له كبر كبر فأعطيته أكبر. آخر ما أراد أن يتكلم نحوي صوته محيصا فأراد أصغر أن يتكلم قال النبي كبر كبر. وهذا واضح في أشياء كثيرة حتى في العبادة. فإن كانوا في هجرة سواء فأكبرهما سنا.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم شرب اللبن هم شرب اللبن وعلى يمينه الإشارة على الشيخ وعلى يمينه الغلام.
أي يعطي على يمينه
قال أتأذن لي أعطي على الشيخ قال
أي بس بمن بدأ
أعطاه إياه أعطاه
لا من بدأ بالشراب
الرسول
لا رسول إذا بالكبير ها ما نزل بالشراب إذا كان في مجلس مثلا ها وفي ناس في طرف المجلس وفي ناس ها يبدأ بالطرف هناك أي لا يبدأ بالكبير ثم بعد ذلك عن من يمين من يمين الحال الذي يعني الأيمن إنما يبدأ به بعد اليمين مو بالأيمن يبدأ به مطلقا له. لذلك يجب أن تحمل النصوص المجملة على النصوص المفصلة. الأيمنون الأيمنون انظر إلى الحديث الذي جاء قضيها بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم من عن يمينه من عن يمينه غير هذا عند الصحابة ما يعرف أنه يبدأ مطلقا باليمين.
باب الكرأ في الحوض. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه فرد الرجل فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي وهي ساعة حارة وهو يحول في حائط له يعني الماء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كان عندك ماء فات في شنة وإلا كرعنا. والرجل يحول الماء في حائط في حائطه. قال فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بات في شنة. فانطلق إلى العريش. قال فانطلق بهما إلى العريش. فانطلق إلى العريش. قال فانطلق بهما إلى العريش فسكب في قدح ماء ثم حلب عليه من داجن له فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد فشرب الرجل الذي جاء معه.
بعد بسيطة حنقة ورصفة وأبرد.
باب خدمة الصغار الكبار. قال الشيخ وأسند فيه حديث أنس المتقدم. باب تغطية الإناء. قال الشيخ وأسند فيه حديث جابر المتقدم. باب اختناث الأسقية. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناث الأسقية يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها. باب الشرب من
الماء. نعم. ما يشربون أول خبر إلا ما تشرب بداخل ربما كان داخل شيء دار عقر وحتى مزل. ما إذا كانت واضحة وبينة مثل أوريد الماء التي هذه الحرجة.
باب الشرب من فم السقاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشرب من في وفي رواية فم القربة أو السقاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب من في السقاء. باب
هناك ضمير الأخرى قد تكون بهذا وهي أنه عادة لا يفعل هذا إلا من كان قائما. كان قائما.
باب التنفس في الإناء. قال الشيخ أسند فيه حديث أبي قتادة المتقدم. باب الشرب بنفسين أو ثلاثة. عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثة، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثة. باب الشرب في آنية الذهب. قال الشيخ أسد فيه حديث حذيفة المتقدم. باب آنية الفضة. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. باب الشرب في الأقداح. قال الشيخ أسد فيه حديث أم الفضل المتقدم. باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآنيته. وقال أبو بردة قال لي عبد الله بن سلام ألا أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة. نعم نعم. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى جاءها، فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، فقال قد عذت مني، قد أعذتك مني. فقالوا لها أتدرين من هذا؟ قالت لا. قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. قالت كنت أنا أشقى من ذلك. فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ، هذا يفسر شيخنا ما تقدم. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال اسقنا يا سهل، فخرجت لهم بهذا القدح فأسقيتهم فيه. وفي رواية فشرب صلى الله عليه وسلم منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال لا والله ما كنت لأوثر بفضلي وفي أخرى بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. وفي الأخرى فتله في يده، فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه. قال ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له. عن عاصم الأحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وشربت فيه، وكان قد انصدع فسلسله بفضة مكان الثقب. قال وهو قدح جيد عريض من نضار الخالص من العود. قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال وقال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه. باب شرب البركة والماء المبارك. قال الشيخ أسد فيه حديث جابر المتقدم. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى انتهى المجلد الثالث بفضل الله وحسن توفيقه من مختصر صحيح البخاري، ويليه إن شاء الله المجلد الرابع وهو الأخير وأوله كتاب المرضى والطب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المرضى. باب ما جاء في كفارة المرض وقول الله تعالى من يعمل سوءا يجزى به. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. وعن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. عن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها. هم شدوها تفيئها نعم تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة. ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة.
يعني الشيخ عليه الصلاة والسلام لا تقوم بالدنيا لا تنتهي لا بد أن يأتي العوالم والمصائب يعني الدنيا به لا مضر الدنيا معبر كله يخرج منها وقد سلم وغالبا ما أسلم إلا بهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لما نزل قوله تعالى: ليس بأماليكم وأمالي أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. فلست تنصب لست تحزن ليس تصيبك الأهوال. هذا حال المطيع.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. باب شدة المرض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول. عن عبد الله قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فمسسته بيدي وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، ذاك كذلك. ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها، وفي رواية: فمرض فما سواه، إلا كفر الله، وفي رواية: حط الله عنه سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. باب وجوب عيادة المريض. لم يذكر تحته شيئا. باب عيادة المغمى عليه. قال الشيخ أسد فيه حديث جابر المتقدم: باب فضل من يسرع من الريح. عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله أن لا أتكشف. فدعا لها. عن عطاء أنه
إنه لو كان بالمس ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصرع الذي فيها ونوع من المرض، نوع من المرض. لو كان من الجن ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعها، إما أن يطع عليها كما طرع عليها، وإما أن يدعو لها، ولا يدع هذا الجن يتلاعب بها.
عن عطاء أنه رأى أم زفر: تلك امرأة طويلة سوداء على ستر الكعبة. باب فضل من ذهب بصره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. باب عيادة النساء الرجال. وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار. باب عيادة الصبيان. قال الشيخ أسد فيه حديث أسامة بن زيد المتقدم. باب عيادة الأعراض. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض قال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير كيما تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذا.
من قول النبي طهور إن شاء الله، وهنا قول إن شاء الله ليس من باب الدعاء، دعاءنا عبادة كما هو خبر، إنما هو خبر
باب عيادة المشرك. وقال سعيد بن المسيب عن أبيه: لما حضر أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ أسد فيه حديث أنس المتقدم. باب إذا دعا مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة. قال الشيخ أسد فيه طرفا من حديث عائشة المتقدم. باب وضع اليد على المريض، لم يذكر تحته شيئا. باب ما يقال للمريض وما يجيب، لم يذكر تحته شيئا. باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار، لم يذكر تحته شيئا. باب قول المريض: إني وجع أو ورأساه أو اشتد بي الوجع. وقول أيوب: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. عن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة: ورأساه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واثكلياه، والله إني لا أظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بل أنا ورأساه، لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. باب قول المريض: قوموا عني. قال الشيخ أسد فيه حديث ابن عباس المتقدم. باب من ذهب للصبي المريض ليدعى له.
في إشارة إلى أن زيارة المريض المريض تكون وقت يسير أو قصير.
باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له. قال الشيخ أسد فيه حديث السائب بن يزيد. باب تمني المريض الموت. عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى يومئذ 7 كيات في بطنه وهو يبني حائطا له، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا شيئا، وإنا أصبنا من الدنيا من بعدهم ما لا نجد له موضعا إلا التراب. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. باب دعاء العائد للمريض. وقالت عائشة بنت سعد عن أبيها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اشف سعدا. قال الشيخ أسد فيه حديث عائشة الآتي في الطب. باب وضوء العائد للمريض. قال الشيخ أسد فيه حديث جابر المتقدم. باب من دعا برفع الوباء والحمى. قال الشيخ وأسند فيه حديث عائشة المتقدم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطب. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء.
هنا في بعض عظيم جدا في باب التوحيد، وهو أن الإنسان يعني يعلم أن الداء إنما حدث بقدر الله وبأمر الله، وأقرب وسيلة للعافية منه والشفاء هو الاستعانة بالله والاستغاثة بالله ودعاء الله. وهذا هو التوحيد، التوحيد هو إفراد الله بالتعبد والتعبد والاستعانة. هو الذي أنزل الداء سبحانه وتعالى، وهو الذي قادر على كشفه.
باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل. قال الشيخ وأسند فيه حديث الربيع بنت معوذ المتقدم. باب الشفاء في ثلاث. باب الشفاء في ثلاث. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي.
أما الحجامة فقد يظهر الله أعلم أن معظم الأمراض وسببها الدماء، والحجامة هذا يبقى تخرج الدم، خصوصا الدم الذي يكون مجتمعا في العروق وفي والعسل كما لا يخفى العسل، قال الله عز وجل شفاء للناس. واما الكي فالكي كما بدا واخر علاج، الكي واخر العلاج ولو فيه باذن الله اذا اراد الله عز وجل وصار موضع الداء تماما بهذا الكي فانه يعافى العادة. إنما لا ينبغي أن يفعله الإنسان إلا بعد أن يتخذ أسباب أخرى. نعم. أنكر التحريم. النبي كوى سعد المعان بيده.
باب الدواء بالعسل وقول الله تعالى فيه شفاء للناس. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير، وفي رواية شفاء، ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء أو لذعة بنار توافق الداء وما وما أحب أن أكتوي. ومن طريق
حديث آخر 70,000 ورجلنا قال لا يكتوون يطيرون.
ومن طريق أخرى أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع ثم قال: لا أبرح حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فيه شفاء. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه. وفي رواية: إن أخي استطلق بطنه. فقال: اسقه عسلا. ثم أتى الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: إني فعلت فلم يزده إلا استطلاقا. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرئ فبرأ.
في إشارة خيالي إلى أن الكمية تبدأ يوم تكون كافية حتى يصيب الدواء الداء.
باب الدواء بألبان الإبل. قال الشيخ وأسند فيه طرفا من حديث أنس المتقدم: باب الدواء بأبوال الإبل. قال الشيخ أسند فيه طرفا من الحديث المشار إليه آنفا. باب الحبة السوداء. عن خالد بن سعد قال: خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق، فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا: عليكم بهذه الحبيبة السوداء، فخذوا منها خمسا أو سبعة فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب، فإن عائشة رضي الله عنها حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت.
في إشارة إلى أنه لا ينبغي للحبيب عندما يؤخذ منها شيء يسير، فإن هي ستصيد الدم، فأحد من أوقات خمس أو سبع لأن لا يتعدى هذا، إذا كان فتسحق بدقة تسحق على حسب العدد الذي يحتاج إليه.
ماذا تفعل بالدم شهرة؟
تصيد الدم، هي من الأشياء التي تفعلها أنها يعني تقوي مناعة الجسم، هذا أمر ثابت لا ريب فيه. وأيضا تسيل الدم،
يعني هذا مقدار يومي ممكن خمسة أو سبعة.
هنا ما يتعدى، إذا أراد يأخذ منها يوميا يأخذ منها أقصى شيء سبع حبات.
عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما. نعم. أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب: والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز. باب التلبينة للمريض. قال الشيخ أسند فيه حديث عائشة المتقدم. باب السعوط. قال أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم. باب السعوط بالقسط الهندي والبحري، وهو الكست، مثل الكافور والقافور، مثل كشطت وقشطت نزعت، وقرأ عبد الله قشطت.
عن أم هذا يقول البحري نور تقديما أبيض، والآخر يقول كالسواد أطر، وهي عربة الدم وتسحق مرض البطن وما أشبه ذلك، وأحيانا تسعود حتى تستنشق في رأس الشيء أو تصدر.
عن أم قيس بنت محصن قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. باب أي ساعة يحتجم. واحتجم أبو موسى ليلى. قال الشيخ أسد فيه حديث ابن عباس المتقدم. باب الحجم في السفر والإحرام. قاله ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الحجامة من الداء. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة، وعليكم بالقسط. باب الحجامة على الرأس. قال الشيخ أسد فيه حديث ابن بحينة المتقدم. باب الحجم من الشقيقة والصداع. لم يذكر تحته شيئا. باب الحلق من الأذى. قال الشيخ أسد فيه حديث كعب بن عجرة المتقدم. باب من اكتوى أو كوى غيره، وفضل من لم يكتوي. باب لم يذكر تحته شيئا. باب الإثمد والكحل من الرمد، فيه عن أم عطية. قال الشيخ أسد فيه حديث أم سلمة المتقدم. باب الجذام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. باب ال...
لا بأمر الله وقدره المكونة تنتظر لها تنتظر في أمر الله.
باب المن شفاء للعين. عن سعيد بن زيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكماءة من المن وماؤها شفاء للعين. باب الندود. قال: الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض. عن ابن عباس وعائشة أن أبا بكر لم يذكر أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، وقالت عائشة: لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما كراهية المريض للدواء فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ قلنا: كراهية المريض للدواء. فقال: لا يبقى في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. عن أم قيس بنت محصن الأسدية أسد خزيمة، وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة. قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت، وفي رواية علقت عليه من العذرة، فقال: اتقوا الله، ما تذعرن أولادكن بهذا أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب يصعط من العذرة ويلد من ذات الجنب، يريد الكستة يعني القسطة، وهي قال: وهي لغة، وهو العود الهندي. فسمعت الزهري يقول: بين لنا اثنين ولم يبين لنا خمسة. قلت لسفيان: فإن معمرا يقول أعلقت عليه. قال: لم يحفظ، إنما قال: أعلقت عنه، حفظته من في الزهري. وصف سفيان الغلام يحنك بالإصبع، وأدخل سفيان في حنكه، إنما يعني رفع حنكه بإصبعه، ولم يقل أعلق عنه شيئا. باب العذرة. قال الشيخ أسد فيه: حديث أم قيس المتقدم آنفا. باب دواء المبطون. قال الشيخ أسد فيه: حديث أبي سعيد المتقدم قريبا. باب لا صفر، وهو داء يأخذ البطن. قال الشيخ أسد فيه: حديث أبي هريرة الآتي. باب ذات الجنب. عن أنس أن أبا طلحة وأنس بن النضر كواياه، وكواه أبو طلحة بيده. عن أنس بن مالك قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن، وجع الأذن. قال أنس: كويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثاء. لا بالتاء. نعم. أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن. قال أنس: كويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني. باب حرق الحصير يسد به الدم. قال الشيخ أسد فيه: حديث سهل بن سعد المتقدم. باب الحمى من فيح جهنم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها، وفي رواية فأبردوها بالماء. وقال نافع: وكان عبد الله يقول: اكشف عنا الرزة. عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. باب من خرج من أرض لا تلائمه. قال الشيخ وأسند فيه حديث أنس المتقدم: باب ما يذكر في الطاعون. عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغة، قرية بوادي تبوك، حتى إذا كان بسرغة لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجنا لأمر ولا نرى أن نرجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فاصبحوا عليه. قال: فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة بن أمر يعني فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف. وفي طريق أخرى: فرجع عمر من سرغ. عن حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه: يحيى بما مات؟ يحيى بن سيرين أخو حفصة. قلت: من الطاعون. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. باب أجر الصابر في الطاعون. قال الشيخ وأسند فيه حديث عائشة المتقدم: باب الرقى بالقرآن والمعوذات. قال الشيخ وأسند فيه حديث عائشة المتقدم: باب الرقى بفاتحة الكتاب. ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ وأسند فيه حديث أبي سعيد المتقدم: باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أصحاب الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا، حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. باب رقية العين. عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة الصفرة والشحوب، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. باب العين حق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ونهى عن الوشم. باب رقية الحية والعقرب. عن الأسود قال سألت عائشة عن الرقية من الحمة فقال رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد العزيز قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت، فقال أنس ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى يقول، وفي رواية كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية كان يرقي يقول امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمريض في الرقية بسم الله تربة أرضنا وريقة، وفي رواية بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. باب النفث في الرقية. لم يذكر تحته شيئا. باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى. قال أسند فيه حديث عائشة المتقدم. باب في المرأة ترقي الرجل. قال أسد فيه حديث عائشة المتقدم. باب من لم يرق من لم يرقي. قال الشيخ أسد فيه حديث ابن عباس الآتي في الرقاق. باب الطيرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. باب الفأل. لم يذكر تحته شيئا. باب لا هامة. أسند قال الشيخ أسند فيه حديث أبي هريرة الآتي. باب الكهانة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى الندية ما في بطنها غرة عبد أو أمة. أن ما في نعم نعم فقضى الندية ما في بطنها غرة عبد أو أمة. فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك بطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. نعم. ثم إن المرأة التي قضى نعم يطل يهدر Thank you. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل، وفي رواية وأن دية المرأة على عصبتها، وفي الرواية الأخرى على عاقلتها. باب السحر وقول الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقوله: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، وقوله: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقوله: ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات السواحر: تسحرون، تعمون، تعمون. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، وفي رواية حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، وفي رواية أهله ولا يأتي. قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا الله، دعا الله ودعاه، ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أتاني رجلان، فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه، وفي رواية: الذي عند رأسي الذي عند رجلي للذي عند رأسي، ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب، يعني مسحور، يعني مسحورة. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي، رجل من بني زريق، حلف ليهود، كان منافقا. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة، وفي رواية: ومشاقة، وجف طلع نخلة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: تحت رعوفة في بئر ذروان، وذروان في بني زريق. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، فقال: هذه البئر التي أريتها. فجاء إلى عائشة فقال: يا عائشة، والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، أفلا استخرجته؟ وفي رواية: فهل لا تعني تنشرت؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، فكرهت أن أثور على أحد، وفي رواية: أن أثير على أحد من الناس فيه شرا، فأمر بها فدفنت. يقال المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط، والمشاقة من مشاقة الكتان.
وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال في حديث: إنما أنا بشر يصيبه ما يصيبه، أن يصيب بشر المرض السكر، لأن الله يدفع عن رجيم. وقول الله تبارك وتعالى: الله يعصمك من الناس، هذا فيما الله أعلم يعني ما يتعلق بتبليغ الرسالة، ولم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وأما قولها فهل لا تنشط، لا تقصد كما ذهب بعض أهل العلم أنك ذهبت إلى ساحر تسأله، هذا ما ينبغي أن يظن بالنبي عليه الصلاة والسلام. كيف النبي يذهب إلى ساحر؟ لا، قصدها أنك أخذت هذا السحر الموجود في البئر وأكلفته، قال النبي قد أعفى لله عز وجل منه كفاني الله عز وجل. قال وما أحببت أن أثير الناس وأثير الناس حتى الناس يبدأون يخشون ويتعلقون بغير الله ويخافون بغير الله. النبي ترك هذا عليه الصلاة والسلام. أما حل السحر بالسحر فهذا منكم حل السحر بالسحر هذا منكم وقال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين وانا ولي سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين يقابل هاروت وماروت ثم يعلمان احد حتى يقول انما انما فلا تكفر يعلمون منهم ما يملكون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به ويتعلمون ما يقولون ولا يقولون. السحر لا يجوز حتى المسلم هذا هو نعم كل التوحيد هذا هو نعم كل التوحيد نعم أصل التوحيد وقد نعم كمال. مقصود إخراجه مقصود النبي يعني يعلم ما كان لهم العرس لكن الغريب كيف ظن النبي ولا أعلم أن أحد المسك للصرح أبدا لا أعلم أحدا منهم جوز حد السحر عن طريق نعم جوز حد السحر عن طريق أشياء أخرى في قد يكون فيها خير من أغطية من أغواط صدر من أغواط فهم بعضهم اللي كان ما يرى أيضا حتى جواز استخدام من أغواط الصدر وبعضهم أجاز ذلك استخدم أغواط الصدر وفي شيء من القرآن هذا الذي يمسك مع ذلك. قال عليه الصلاة والسلام أتى كاهن قال أبراهيم سأله مصدقة قد كفر بما أنزل على محمد.
باب السحر. قال أسند فيه حديث عائشة المشار إليه آنفا. باب إن من البيان سحرا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. باب الشرك والسحر من الموبقات. قال الشيخ أسند فيه طرفا من حديث أبي هريرة المتقدم. باب هل يستخرج السحر. وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه.
إنما هذا يقصد بالطرق الشرعية لا حرج أن يحل عنه ينشر عنه أو يقصد بالتذهب إلى ساحر. هذا بينه
باب السحر. قال الشيخ أسد فيه حديث عائشة المشار إليه آنفا. باب إن من البيان سحرا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا أو إن بعض البيان سحر.
السحر يقول يعني يغلب الحق باطلا والباطل حقا مثل ما قال الرجل الذي مر قليلا الذي قال
اخوان الكهان
الذي قال كيف اغلب من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. هذا كلام حيث قد يعني يكون معقولا قد يكون لكنه في مقابل النص جاء بأسلوب يعني طلب الحق باطلا والباطل حق صار.
باب الدواء بالعجوة للسحر. قال الشيخ أسد فيه حديث سعد المتقدم. باب لا هامة. عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول.
يعني هذا أقول الناس بالتوحيد، أقول الناس بأنه ما من شيء يعني يعتني هذا الكون إلا بأمر الله، هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام. لا يريد أن ينفي أمر الله تعالى على سيدنا، لكن يريد أن يبين لهم أن هذه الأمور لا تحدث إلا بأمر الله.
عن أبي سلمة: سمع أبا هريرة بعد يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. وفي رواية: لا تورد الممرض على المصح.
وهذا النبي
وأنكر أبو هريرة حديث الأول. لا عدوى يعني. قلنا: ألم تحدث أنه لا عدوى؟ فرطن بالحبشية. قال أبو سلمة: فما رأيته نسي حديثا غيره. باب لا عدوى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. أو قال وفي رواية: الكلمة الحسنة.
لما جاء سهيل قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا تفاؤل، يقول قد ما يقول، إنما ينبغي الإنسان أن يكون متفائلا بالخير. سنضم بربك.
باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم. رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود. فجمعوا له فقال لهم رسول الله صلى الله فجمعوا له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت. فقال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله ما نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. فقال: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كذابا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. باب شرب السم والدواء به.